لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المرجحات المتنية، وأما ما يرجع إلى المتن فهي أمور، منها الفصاحة فيقدم الفصيح على غيره، لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم إلا أن يكون منقولا بالمعنى، ومنها الأفصحية ذكره جماعة خلافا لآخرين وفيه تأمل. بعد أن ذكر شطرا من المرجحات السندية يريد أن يذكر قسما من المرجحات المتنية. أول مرجح يذكره هو الفصاحة، فإذا تعارض خبران أحدهما فصيح والآخر ركيك، ولكن بشرط أن نحرز أن كلا الخبرين قد نقلا باللفظ، فلا شك ولا ريب بأن الفصيح يكون أقرب لكلام المعصوم وصدوره عن المعصوم من الخبر الذي يكون ركيكا. هذا فيما إذا كنا نعلم بأن الخبر الركيك قد نقل وادعى الراوي بأنه ينقله بلفظه، وأما إذا كان النقل بالمعنى ففي هذه الحالة الفصيح لم يرجح على الركيك. بهذا المناط، مناط ترجيح الفصيح على الركيك، وإن كان يقدم بمناط آخر وهو شنو؟ ترجيح ما روي باللفظ على ما روي في المعنى. واضح الأمر؟ إذن الفصاحة متى تكون مرجحا متنيا؟ فيما إذا أحرزنا أن الخبر الركيك منقول باللفظ، فهنا الفصاحة توجب أقربية صدوره عن المعصوم. وأما إذا كان الركيك صادرا من الراوي ومنقولا بالمعنى ليس باللفظ، ففي هذه الحالة لم يتكن الفصاحة مرجحة للفصيح على الركيك. من هذه الجهة، من جهة تقديم الفصيح على الركيك، لأنه الركة هنا لم تنسب إلى الإمام حتى نقول بأن الفصيح يكون أقرب. نعم يقدم الفصيح على الركيك المنقول بالمعنى، ولكن لا بمناط بمناط أنه فصيح، وإنما بمناط أن المنقول باللفظ يقدم على المنقول بالمعنى.
نعم.
هذا المرجح الأول. المرجح الثاني الأفصحية، يعني إذا تعارض خبران أحدهما أفصح من الآخر وإن كان الآخر فصيحان، قيل بأنه يقدم الأفصح على الفصيح، ولكن المصنف يقول فيه تأمل، لأنه التأمل من هذه الجهة بأن المعصوم كما يتكلم بالأفصح ممكن أن يتكلم بالفصيح في مقام بيان الفتوى والحكم الشرعي. نعم بالنسبة إلى الخطب والمواعظ وما شابه ذلك يكون كلامه هو الأفصح، ولكن هذا خارج عما نحن فيه. إحنا الآن في خبرين، كل خبر يدل على حكم من الأحكام، يعني في مقام بيان تبيين الحكم، ليس بالضرورة بأن الإمام أن يتكلم ماذا دائما بالأفصح، ممكن أن يتكلم بالفصيح. ليش؟ لأن هناك عدة اعتبارات تكون موجودة عند الإمام. مثلا هذا الذي سأله بسؤال ممكن إذا تكلم له بالأفصح لم يفهم، فلذا يكلمه بما يفهم. نعم.
نعم.
فإذا الأفصحية لا يمكن أن تكون شنو مرجحا متنيا. المرجح الآخر الاضطراب. الاضطراب من أحد الدليلين، وعدم وجود الاضطراب في الدليل الآخر في الخبر الآخر. شنو المراد من الاضطراب؟ الاضطراب بمعنى النقل المتغير. هسه إلى أسباب عدة، مرة الراوي ينقله ويقول سمعته من الإمام، وتارة ينقله ويقول سمعته من فلان، فهذا اضطراب بالنقل. لأن القضية واحدة، إما أن يكون قد سمعه من الإمام مباشرة، وإما أن يكون قد سمعه من شخص ينقله من الإمام. فالنقل مرة أنه بالسماع من الإمام، ومرة بالسماع بواسطة عن الإمام، هذا يوجب الاضطراب في الخبر. بعد من الاضطراب مدلول الخبر. مدلول الخبر يختلف من نقل إلى نقل آخر، كرواية أبان يسأل الإمام، يقول سألت الإمام بأنه امرأة في فرجها قرحة وترى الدم، ولا تعلم بأنه حائض أم أنه من هذه القرحة وهذا الجرح. كل واحد تترتب عليه أحكامه، يعني تترتب أحكام الحيض أم لا. يقول بأن الإمام قال بأنها تستلقي على ظهرها وترفع رجليها وتضع إصبعها في فرجها، فترى إذا كان الدم من الجهة اليمنى نعم فهو الحيض، وإن كان من الجهة اليسرى فهو الجرح. هذا فتنقل. في نقل آخر يعكس هذا الأمر، يقول إذا كان في الجهة اليمنى فهو الجرح، وإذا كان في الجهة اليسرى فهو الحيض. هذا اضطراب. فإذا رأينا الخبر الآخر لم يكن مضطربا، فعدم الاضطراب يكون أقرب للصدور من الإمام من ذلك المضطرب. هذا هم من المرجحات التي ترجع إلى المتن، يعني مورد الترجيح هو شنو؟ هو المتن. يقول السيد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول، قال بأن المرجحات المتنية إنما صارت مرجحات لأنها توجب الظن بالدلالة. يعني شنو؟ يعني تكون من ناحية الظن بقوة الدلالة، لذا نقدمه على الآخر. وهذا الظن ظن خاص، ورد الدليل الخاص بحجيته. ليش؟ لأنه من مثل من الظن الحاصل من الظواهر. الظن الحاصل من ظاهر اللفظ، قامت الإمارة والدليل على شنو؟ على حجيته. لذا هو من الظنون الخاصة المعتبرة عند الجميع. وليس هذا الظن هو الظن المطلق الانسدادي الذي يقبله بعض وينفيه بعض آخر. واضح؟ زين. ثم السيد المجاهد رضوان الله تعالى عليه نقل من المرجحات، ذكر من المرجحات المتن النقل باللفظ. قال إذا كان أحدهما باللفظ ولا آخر بالمعنى، المقدم هو اللفظ. والفصاحة والركاكة، نعم، والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه كما ذكرناه من المرجحات السندية، والجزم بالسماع، يعني الناقل الراوي يقول بأنني سمعته من الإمام قطعان، والراوي الآخر يقول أظن أنني سمعته من الإمام.
نعم،
فهذا المقطوع السماع يكون مقدما على غيره. بعد المرجحات الدلالية مثل شنو؟ الخاص والعام والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد وما شابه ذلك، ذكر كل هذه من المرجحات المتنية. الإشكال وين؟ أن الترجيح باللفظ والفصاحة باللفظ وكون المسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء له وما شابه ذلك، وكذلك الفصاحة والركاكة وما شابه ذلك، كلها لا توجب الظن بالدلالة، لا توجب الظن بالدلالة، وإنما توجب شنو؟ قوة الاحتمال بالنسبة إلى الصدور. وهناك فرق بأن المرجح ماذا يؤثر؟ يؤثر على تقوية احتمال صدوره من المعصوم، أم أنه يؤثر في قوة الدلالة؟ السيد المجاهد نقل هذه المرجحات، بعضها السندية وبعضها المتنية، وكلها أرجعها إلى ماذا؟ أرجعها إلى ما يفيد الظن بالدلالة، يعني قوة الدلالة، وقال بأن هذا الظن هو ظن خاص مقبول عند الجميع. نعم، ظن خاص مقبول عند الجميع، ولكن هذه المرجحات لم تكن موجبة لشنو؟ لقوة الدلالة، وإنما موجبة لشنو؟ لقوة الصدور، ويجب علينا أن نفرق بينهما. فإذا المرجحات السندية والمرجحات المتنية توجب قوة احتمال الصدور ولا غرض لها بالدلالة. زين؟ في مقابل هذا الكلام الشيخ البهائي في زبدة الأصول قال بأنه المرجحات الدلالية ترجع إلى ماذا؟ إلى تقوية احتمال الصدور عن المعصوم، يعني بعكس ذاك الكلام، كلام السيد المجاهد تماما، وكلاهما غير صحيح. فإذا المرجحات السندية والمتنية إنما توجب الترجيح من ناحية تقوية شنو؟ احتمال الصدور عن المعصوم. وأما المرجحات الدلالية مثل شنو؟ مثل تقديم المنطوق على المفهوم، مثل تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق، هذا في الواقع لم يكن ترجيحا، لأن الترجيح هو شنو؟ هو فرع التعارض، ولا تعارض مستقر بين الخاص والعام، وكذلك بين المنطوق والمفهوم، وكذلك بين المقيد والمطلق، وإنما يجب حمل العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، وحمل المفهوم على المنطوق، يعني تقديم المنطوق. نعم، في الواقع هذا شنو؟ جمع مقبول. إذا تذكرون احنا سابقا قلنا بأنه أكو فد جمع مو مقبول، وهو الجمع التبرعي.
نعم،
الجمع التبرعي لم يكن أولى من الترجيح، ولكن الجمع المقبول مثل هذا، حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، اللي يرجع إلى الدلالة، في الواقع لا تعارض بينهما، وبالمصطلح لا يسمى مرجحان. نعم؟ وإنما يكون من باب الجمع العرفي. لذا يقول المرجحات المتنية. وأما ما يرجع إلى المتن فهي أمور، منها الفصاحة، فيقدم الفصيح على غير الفصيح، لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام، إلا أن يكون منقولا، يعني الركيك منقولا بالمعنى، ففي هذه الحالة الفصيح لا يقدم عليه من جهة أنه فصيح، وإن كان يقدم عليه بمناط أنه شنو المنقول باللفظ يرجح على المنقول بالمعنى. ومنها الأفصحية، ذكره جماعة، يعني إذا كان أحد الخبرين أفصح والآخر فصيح خلافا لآخرين، وفيه تأمل أن يكون هذا الأفصحية مرجحة لعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام الإمام، قد يصدر الفصيح عن الإمام، ولا الأفصح أقرب إلى كلام الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية، نعم في مقام الخطب والمواعظ وما شابه ذلك الإمام يسلك طريق الأفصح، ولكن بالنسبة إلى بيان الحكم الشرعي لا، يمكن أن يتكلم بالأفصح ويمكن أن يتكلم بالفصيح. ومنها اضطراب المتن، شوية أكو تسامح بالاضطراب المتن، لم يكن من المرجحات، بل عدم اضطراب المتن يكون المرجح، يعني إذا تعارض دليلان أحدهما مضطرب والآخر غير مضطرب فنقدم غير المضطرب على المضطرب، فيكون الغير المضطرب يكون مرجحان، لا الاضطراب مرجح، بعد المعنى واضح. كما في بعض روايات عمار يقال بأنه المراد مو رواية عمار وإنما رواية أبان اللي هي بالنسبة إلى الدم اللي ذكرناها. زين. وعلل بعض المعاصرين وهو السيد المجاهد صاحب مفاتيح الأصول الترجيح بمرجحات المتن، نعم، بعد أن عد هذه منها وهي الفصاحة والأفصحية وعدم الاضطراب، بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة، يعني يرجع إلى تقوية الدلالة، الظن الحاصل من الدلالة، الحاصل من ظاهر اللفظ، وهو هذا الظن الحاصل بالدلالة مما لا يختلف فيه علماء الإسلام. ليش؟ لأنه ظن قام الدليل الخاص على حجيته، لأنه شنو؟ ظن حاصل من ظواهر اللفظ، وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه كالظن الانسدادي. ثم ذكر في مرجحات المتن اللي قال ترجع إلى شنو؟ إلى الظن بالدلالة، النقل باللفظ والفصاحة والركاكة والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه، والجزم بالسماع من المعصوم على غيره، وكثيرا بعدهم ذكر إضافة إلى هذه كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك. يعني أكو صاير خلط بين الأمرين. يقول المصنف وأنت خبير بأن مرجع الترجيح بالفصاحة والنقل باللفظ إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، ولا يرجع إلى شنو؟ إلى الظن بالدلالة. فالدليل عليه أي على هذا الرجحان هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام. أصلا هذا ما إلى ربط بذاك، هذا في دائرة تقوية احتمال الصدور ليس بالدلالة. وأما مرجحات الدلالة مثل شنو ترجيح المنطوق على المفهوم أو الخاص على العام، فهي من هذا الظن المتفق عليه.
نعم.
نعم. وقد عدها من مرجحات المتن، يعني بعكس ما عمل السيد المجاهد، جماعة كصاحب الزبدة وغيره، يعني بعكس ذاك، وكلاهما غير صحيح. يعني لا، المرجحات المتنية يمكن إرجاعها إلى شنو؟ المرجحات الدلالية، ولا المرجحات الدلالية يمكن إرجاعها إلى شنو؟ إلى المرجحات المتنية. والأولى ما عرفت من أن هذه يعني المرجحات الدلالية من قبيل النص والظاهر، والأظهر والظاهر، اللي دائما النص مقدم على الظاهر والأظهر مقدم على الظاهر، ولا تعارض بينهما. الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض بينهما، ولا ترجيح في الحقيقة، بل هي من موارد الجمع المقبول في مقابل الجمع الغير المقبول، وهو الجمع التبرعي. فمع وجود الجمع لم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الترجيح بالمرجحات. زين، هذا بالنسبة إلى المرجحات الراجعة إلى شنو؟ إلى احتمال تقوية احتمال الصدور، اللي هي عبارة عن المرجحات السندية والمرجحات المتنية. وأما المرجحات التي ترجع إلى ماذا؟ إلى جهة الصدور. نعم، هذا الخبر صادر، ولكن ما هي جهة صدوره؟ هل هو بيان الحكم الواقعي أم لا؟ بيان الحكم الغير الواقعي لمصلحة من المصالح. لذا يقول: وأما الترجيح من حيث الصدور فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء، نعم، يعني بقرينة، يحتمل من أجل هذه القرينة بأن الإمام لمصلحة لم يرد أن يبين الحكم الواقعي. هسه هاي المصلحة ممكن عدة أشياء تكون، ممكن أن تكون تقية، وممكن أن يكون من باب الامتحان، ويمكن أن يكون من باب التدرج في تبيين الأحكام، نعم، وممكن أن تكون مصالح أخرى. فإحنا ما هذا الاحتمال موجود في أحدهما، أن يكون بيان الحكم لمصلحة هو خلاف الحكم الواقعي، ولكن إحنا المصلحة ما نعلمها. المصلحة التي قامت الإمارة عليها بالنسبة لنا هو الحمل على التقية، أما أنه هناك مصلحة أخرى لا نعلم بها. فإذا أحد الخبرين فيه قرينة أن يكون بيان الحكم خلاف الحكم الواقعي لمصلحة رآها الإمام، ولكن الخبر الآخر هذه القرينة وهذا الأمر لغير موجود فيه، فلا شك ولا ريب يكون الخبر المجرد عن هذا الشيء الذي يوجب احتمال بيان الحكم من قبل الإمام خلاف الحكم الواقعي لمصلحة، هذا الحكم، هذا الخبر الذي ليس فيه هذا الاحتمال يكون مقدما، اللي هو شنو؟ يكون ما وافق العامة. القرينة هي موافقة العامة، يجعل أن يكون شنو؟ احتمال صدور تقية لمصلحة، اللي هي التقية اللي احنا نحملها، ولكن الآخر لا، مخالف لحكم العامة، فلم يحتمل فيه هذا الاحتمال. نزيل. لذا يقول: المرجحات الجهتية، وأما الترجيح من حيث وجه الصدور فبأن يكون أحد الخبرين مقرونا بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر صادرا على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي، المصلحة التي يراها الإمام من تقية أو نحو التقية من المصالح، ما المصالح كثيرة، وهي وإن كانت هذه المصالح، وهي أي المصالح وإن كانت غير محصورة في الواقع، إلا أن الذي بأيدينا أمارة التقية، وهي مطابقة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر، فلذا الخبر الآخر يقدم عليه لأنه لا يحتمل فيه التقية. زين. الشيخ الطوسي في العدة ذكر بأنهم لو تعارض خبران وكان كلا الخبرين لا مرجح فيهما، نعم، يعني من حيث العدد متساويين، ولكن أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، ففي هذه الحالة لا شك بأن الموافق للعامة، نعم، يعمل به، بخلاف شنو؟ الخبر الذي يكون موافقا للعامة. المحقق في المعارج عندما ذكر كلام الشيخ الطوسي يقول بأنه يريد أن يقول الشيخ الطوسي أن المخالف للعامة يكون مرجحا للموافق له، والحال أن الذي يثبت هذا وهو مخالفة العامة بأنه مرجح إنما هو خبر واحد. هسه المراد من الخبر الواحد إما مقبولة عمر بن حنظلة عندما قال الرشد في خلافه، أو رواية أخرى وهي قوله ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. نعم. على كل حال هسه هذا الخبر الواحد إما مقبولة عمر بن حنظلة أو هذا الخبر، على كل حال خبر واحد، والخبر الواحد هذا المحقق يقول الخبر الواحد إنما له الأهلية أن يثبت فرعا من الفروع لا مسألة أصولية. المسألة الأصولية لابد وأن يكون دليلها قطعيا، لا أن يكون دليلها خبر واحد لا يفيد إلا الظن. فإذا مرجحية مخالفة العامة، نعم، هذا لم يقم عليه دليل قطعي، وبما أن المسألة مسألة أصولية فلا بد أن يقوم دليل قطعي على ذلك، ودليلها هو خبر واحد لم يكن قطعيا. هذا أولا. طبعا أكو اختلاف بأن المراد من المسألة الأصولية التي يجب أن يكون دليلها قطعيا المراد من الأصول يعني أصول الفقه، أم الأصول أصول العقائد يحتاج إلى العلم. هذا أكو خلاف، الظاهر مو منقح بشكل واضح، ولكن الظاهر الأصول العقائدية تحتاج إلى أدلة قطعية، وأما الأصول لا يمكن أن يكون دليلا ظنيا مثبتا لقاعدة الأصولية، كما أنه موجود في كثير من الأحيان. زين، هذا الأول. إذا يقول المحقق إذا الشيخ الطوسي احتج علينا وقال عندنا خبران أحدهما لا يحتمل فيه إلا الفتوى بالحكم الواقعي من الإمام، والآخر يحتمل فيه أن يكون في مقام بيان خلاف الحكم الواقعي لوجود مصلحة، لا شك ولا ريب بأنه يقدم ماذا؟ الخبر الذي لا يحتمل فيه إلا الفتوى وبيان الحكم. يقول لو قال هكذا الشيخ الطوسي لقلنا له حتى لو لم يحتمل فيه إلا الفتوى، ولكن يمكن مضمون الفتوى تختلف، وجود مصلحة هو في مقام بيان الفتوى، ولكن يمكن أن تكون هناك مصلحة يراها الإمام أن يفتي بشنو بخلاف الحكم الواقعي. نعم، يعني بمجرد أن الإمام في مقام الفتوى لا يدل على أن المفتى به هو الحكم الواقعي، يمكن أن تكون هناك مصلحة يراها الإمام توجب ماذا؟ خلاف الحكم الواقعي، فإذا هذا هم لا ينفع. فإذا نبقى مصرين على ماذا؟ بأن مخالفة العامة، يعني وجود الاحتمال، وجود مخالفة العامة يقوي احتمال كونه بيان للحكم الواقعي، هذا غير صحيح. لو قال الشيخ الطوسي فإذا كان هذا الاحتمال وهو احتمال صدور الفتوى من الإمام لم يكن لبيان الحكم الواقعي، بل يحتمل فيه أن شنو؟ أن يكون لمصلحة يراها الإمام أن يكون البيان لغير الحكم الواقعي، لنسد العمل بالأخبار، يعني كل خبر اللي تواجهه لا تعلم بأنه صدر من الإمام لبيان الحكم الواقعي، أم أن هناك مصلحة دعت الإمام أن يبين الحكم خلاف الحكم الواقعي، حكم الله الواقعي. يقول بأنه لا، لقلنا، يعني المحقق يقول هذا الإشكال غير وارد، إنما نقول ذلك فيما إذا تعارض الخبران أحدهما موافق للعامة والآخر المخالف، بأن المخالف للعامة لا يدل على أنه مبين للحكم الواقعي، وأما إذا كان هناك دليل وارد عن الإمام من دون معارض لا شك ولا ريب، نقول بأن المفتى به هو الحكم الواقعي. لذا يقول قال في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقهم أو يوافقه، يعني قول العامة، انتهى. وقال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ، والظاهر أن احتجاج الشيخ في ذلك بأن يكون أبعدهما عن قول العامة هو المرجح، برواية رويت عن الصادق عليه السلام. الرواية التي رويت عن الصادق إما أن تكون تلك، وإما يعني عمر، مقبولة عمر بن حنظلة، أو شنو، أو الرواية اللي ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، عسى أي واحد منهم، وهو إثبات مسألة علمية أصولية بخبر الواحد، والخبر الواحد لم يكن له الأهلية لإثبات المسألة الأصولية، ولا يخفى عليك ما فيه، لا يمكن، بدليل ظني وهو الخبر الواحد المفيد للظن أن يثبت شنو؟ قاعدة أصولية، نعم له الأهلية أن يثبت حكما فرعيا، مع أنه، هاي ثانيا، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره. هسه طعن فيه بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد أم لا حجية هذا الخبر بالخصوص الواحد الذي أراد الشيخ الطوسي أن يثبت به الترجيح. فإن احتج الشيخ الطوسي، هو المحقق يقول، فإن احتج الشيخ الطوسي بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل التقية. لو قال هكذا فقلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، يعني أنت مرادك من الفتوى هو تبيين الحكم الواقعي. لا، يمكن أن لا يكون المراد وإن كان بصدد الفتوى، ولكن فتوى ببيان الحكم الغير الواقعي. فإن احتج قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام، نعم، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام. واضح؟
نعم.
وإن كنا لا نعلم ذلك، يعني لا نعلم تلك المصلحة. واضح؟ يعني أنت تريد أن تقول بأنه إذا كان في أحدهما احتمال التقية والآخر لا يحتمل فيه التقية إلا الفتوى، فنأخذ بالخبر الآخر الذي لا يحتمل فيه إلا الفتوى. مضمون الفتوى المفتى به مو بالضرورة أن يكون شنو؟ هو تبيين للحكم الواقعي، ممكن أن تكون لمصلحة هو تبيين لحكم مخالف للحكم الواقعي. فإن قال إن ذلك، يعني إذا هذا الاحتمال هم تريد تحتمله بالنسبة إلى الدليل الذي لا يحتمل فيه إلا الفتوى، يسد باب العمل بالحديث. أصلا العمل بالأخبار بعد ما يكون يحصل. قلنا إنما نصير إلى ذلك، يعني نقول ونعتني بهذا الاحتمال على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا إذا جاء الخبر من دون أي معارض، فظاهره يكون هو الحجة. نعم؟ فلا يلزم سد باب العمل بالأخبار. انتهى كلامه، رفع مقامه. الشيخ الأنصاري يقول لتوضيح المسألة اللي مورد الخلاف بين الشيخ الطوسي والمحقق، يتطلب أن ننقح ما هو المراد من شنو بمخالفة العامة، ما هو المراد منه، وهذا ما سيحققه المصنف رضوان الله تعالى عنه. Thank you.